بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله جميعا. عندي أسئلة من اللقاء السابق. أم عبد الله والأخ محمد ضاق الوقت في الواقع عن الإجابة على أسئلتهم أو أسئلتهما. أم عبد الله طبعا أجبت بجواب مختصر على سؤال الأول وأعيد الجواب بتفصيل. تقول أم عبد الله يعني هو يتعلق شيء بصلة الرحم. تقول أختها امرأة لا تخاف الله وتتعامل بالسحر. تقول بالنسبة لصلة الرحم تقول أصلها وتطردني وتقطعني. وسألتها أنا بالأمس قلت لها متأكد أن تعمل السحر؟ قالت نعم مثل ما أنا أراك الآن. فتسأل تقول هل يجوز لي أن أصلها؟ يا أم عبد الله بارك الله فيك. أولا تحدث كثيرا عن قضية صلة الرحم وأن الرحم من العبادات أو صلة الرحم من العبادات ومن القربات ومن الطاعات. يقول الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يقول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يقول جل وعلا تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يقول جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالرحم مسألة غاية في الخطورة، من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله عز وجل. والأخت هذه من الرحم، يجب على الإنسان أن يصل أرحامه، والديه، أجداده، أعمامه، أخواله، أخوانه، خواته وهكذا. الأمر الثاني، إذا كان عند هذا الرحم عنده شيء من المعاصي أو شيء من قوادح العقيدة أو شيء من البدع أو شيء من الأمور الخطيرة الكفرية كالسحر مثلا، فهل يجوز للإنسان أن يصله أم أن الواجب عليه أن يقطعه؟ العلماء يقولون يصله لأجل هدايته، لأجل إقامة الحجة عليه، لأجل زجره عن هذه المعصية أو عن هذا الذنب. ولذلك مسألة السحر هذه من أخطر المسائل، فيجب عليك أن تكرهي هذا العمل الذي تقوم به أختك، وأيضا تصلينها لأجل أن تنتشلينها وتنقذينها وتأخذين بيدها من هذا الأمر الخطير. المشكلة وين؟ المشكلة الآن أنت تقولين تصلينها وتطردك، يعني هي والعياذ بالله جمعت بين مصيبتين، مصيبة قطع الرحم هي التي قطعت الرحم، ومصيبة السحر والعياذ بالله. ولذلك حاولي أخت الفاضلة تتواصلي معها بغرض إيش؟ هدايتها، بغرض انتشالها. تقولين والله المرأة يعني أغلقت جميع الأبواب، سدت جميع الطرق، عندها عناد، عندها إصرار على هذا، يجب عليك أن تهجرينها. والهجر هذا تتبين مصالحه في ماذا؟ في أن الناس يحذرونها، في أن بقية أقاربكم يشكلون يعني رأي واحد تجاه هذا المنكر الكبار والذنب العظيم والخطير. وبهذا تستطيعين إن شاء الله لعل في هذا الهجر أنها ينصلح حالها بإذن الله. طيب نأخذ مجموعة. تفضلي عبد الله من أندونيسيا.
إيش هي
عبد الله؟
أي السلام عليكم.
وعليكم السلام،
كيف حالكم يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل أخوي.
هل يجوز إذا كنت أنا إماما في المسجد أن أقدم مثلا، أنا أعلم أيضا تحفيظ، أقدمه مثلا طالبي لكي يصلي بناه، هل يجوز أو لا؟ يعني لكي يتعلم أو.
وأنت إمام راتب رسمي؟
لا لا ليس رسمي، وإنما نحن أئمة كثير، فنحن مدرسون أصلا في المركز.
إيه؟
ولدينا مسجد في المركز.
إيه نعم.
ولكن بعض الأحيان أنا أقدم طالبي يعني لكي يستفيد من القراءة أو يتحسن أو.
طيب
يعني
يا عبد الله. أبشر أبشر.
بارك الله. السؤال الثاني يا شيخ.
نعم.
لدي أنا مصلى بجوار البيت.
إيه.
ويوجد مسجد أيضا، وبعض الأحيان أنا أذهب إلى المصلى لكي أصلي بهم، لأنه لا يوجد إمام يعني مدفن للقراءة.
أي نعم.
يعني هل يكون أفضل؟
والمسجد بعيد المسجد يا عبد الله؟
لا المسجد قريب والمصلى أيضا قريب.
لماذا طيب ما تنقلون المصلى إلى المسجد؟
المسجد هو داخل المركز، نحن في مركز للقرآن.
داخل المركز. أي نعم. طيب يا عبد الله.
والمصلى خارج المركز.
طيب يا عبد الله أبشر.
بارك الله فيك يا دكتور.
وفيك بارك، أهلا وسهلا. تفضل محمد فرنسا. محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم شيخ.
حياك الله. أهلا وسهلا.
عندي شيخ والله بعد أسئلة، 6 أسئلة عن السفر، والله ما فبيها تطري لي شوية عايشة.
يلا على السريع يا محمد.
السؤال الأول شيخ، هل المسافر قصر الصلاة مهما طلت المدة أم لا؟
طيب.
والسؤال الثاني، هل القصر في السفر نوثى جائز أم لا؟
عفوا أعد السؤال الثاني.
هل القصر في السفر للنزهة
للنزهة نعم طيب
جائز أم لا؟ متى رغم سوف أجير مع سبيت أبقى فيها 15 أيام وأرجع إلى بلدي.
طيب.
والسؤال الثالث، أحيانا أذهب لزيارة أحد أو لقضاء الحاجة مثلا إلى مكان يبعد على مسافة 150 كيلو وأرجع في اليوم، هل أقصر أم لا؟
طيب.
والسؤال الأخير شيخ، عندما أنا عندي إقامتين شيخ، إقامة في فرنسا وإقامة في تونس، عندي منزلين، هل أقصر في تونس أم لا أقصر؟
طيب.
والسؤال الأخير، متى ينتهي مدة القصر؟ هل عندما أرى بنيان البيت أم بنيان المدينة؟ متى ينتهي القصر؟
طيب.
وآخر سؤال للشيخ، ما حكم مثلا الذين ينكرون يقولون مثلا، وهناك طائفة يقولون أحيانا أذهب مثلا لسفر أجد طائفة يقصرون، والذين يقولون إحنا نحن حنفية مثلا لا أقصر وأنتم تقصرون، مثلا ينكرون بعض مع بعض، يقول نحن مثلا إذا مثلا بعدت المدة 40 أيام يقصرون والآخرين ما يقصرون، مثلا اختلاف مثلا ينكرون بعضهم على بعض.
ينكر بعضهم على بعض؟
مثلا أنا أحيانا ما أقصر لا أقصر صلاة، والآخر يرى أنه يقصر صلاة، والآخر يرى أنه يقصر بعد 20 يوم، مات خلاف كثير في المسألة هذه.
طيب يا محمد تسمع الجواب.
مات وبارك الله فيك شيخ.
مرحبا محمد. تفضل أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام
يا شيخ، عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل أحمد.
السؤال الأول يا شيخ عن القدر.
أي
يعني القدر إذا مكتوب لوح المحفوظ، إذا مكتوب يعني يوم تولدنا ليوم يعني ندخل الجنة أو النار،
أي
يعني إذا مكتوب القدر هكذا، يعني وين الاختيار يعني في الحياة؟
طيب يا أحمد،
يعني مثلا ليش نصلي صلاة الفجر وهذا وإذا يعني أوردي مكتوب كل شيء؟
طيب أبشر يا أحمد.
والسؤال الثاني يا شيخ،
أيوة
زوجتي ما تشتغل وش اسمها عندها ذهب عشان تدفع الزكاة، يعني أبوها موجود في بلاد ثانية بس هو ما يشتغل كبير السن،
إيه؟
وتقدر تسقي عليه يعني، وعندها أخوان وأخوات هناك كل ما يشتغل. فهمت؟
طيب يا أحمد.
مشكور شيخ.
مرحبا أخوي. تفضل مع عبد الرحمن.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال شيخ.
تفضلي.
الأم توفت قبل فترة الله يرحمها. أم توفت قبل فترة.
الله يرحمها.
تركت مجموعة يعني فلوس عندها وقطع شيء مال ذهب ومبلغ مالي في المصرف.
أي.
فإحنا يعني إخوان اثنين وأخوات كهم اثنين. فما أعرف هاي الفلوس والذهب هاي الفلوس شلون نقسمها، وهاي الفلوس بالباقي عندها مصرف ربوي.
أي.
يعني شو حلال أو حرام، فمن
أعرف إحنا هالشغلات. يا أم عبد الرحمن، بالنسبة لي يعني المال اللي خلفت الوالدة كله من الربا؟
هو كانت تشتغل عاملة.
لا
هي
لا.
كانت يعني جمع فلوس.
لا المال أقصد المال.
هو تقسم الفلوس عادة موجودة يعني برا، يعني اللي يبقى عادة من راتبة فشي كان تضمه وقسم باقي بالمصرف لحد ما قال ما سحبنا لحد هسه.
طيب أبشري يا أم عبد الرحمن.
إيه وسؤال ثاني بلا تحمل
شيء. إيه نعم.
أطلب منك تعيد إلي والأولادي والوالدة بالرحمة والثبات.
الله يوفقنا وإياك ويرحم الأموات ويحفظ الأحياء، بارك الله فيك. مرحبا مرحبا. تفضل أبو صادق.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
وجزاكم الله خير على هذا البرنامج.
وإياك يا أخي.
الله يحييك. أنا مقيم هنا في السعودية من اليمن.
إيه.
واشتغل هنا في الجامعة.
اي نعم.
قدمت هذا العمل السعودية وقدمت هنا في الجامعة اجازة بدون راتب.
اي نعم.
الاجازة حقي بالراتب اللي اخذتها من سابق المستحقة كذا اخذتها.
اي.
فقدمت هذا العام على اجازة بدون راتب، فجيت لهنا بعدين بلغنا الوكيل اللي يتابعني هناك، بلغنا انه مجلس الكلية اقر انه يمدد لي الاجازة، يعمل لي اجازة براتب.
أها.
أقروه في مجلس الكلية عندهم وقعوا عليه.
أي نعم.
فهذا الراتب هل يجوز لي أخذه الآن؟
طبعا يملك مجلس الكلية التمديد لك براتب، يملك هذا.
أيوه، صدروا قرار مجلس كلية جامعة يعني الأقسام على العميد وصدروا قرارات في هذا الشأن.
طيب يا أبو
سعد. يعني منح إجازة وقطعها وغيره.
أبشر أبشر.
حياك الله.
مرحبا مرحبا. نكتفي. يلا آخر اتصال في المجموعة. تفضل يا باسم.
السلام عليكم. مرحبا يا شيخ.
مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله.
مجموعة اتصال. الأول يا شيخ، سألتك المرة اللي فاتت على التفاوض، قلت لي ضع اليد على الفم، لكن هل أقول مثلا استغفر الله ولا أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟
طيب.
السؤال الثاني، إذا بيت نسيت الفاتحة في ركعة مثلا صليت الحصر في الفاتحة، نجيب نعاود الركعة من جديد من غير ما نبطل الصلاة؟
نسيت الفاتحة يا باسم؟
نسيت الفاتحة.
تصلي لوحدك؟
نصلي مثلا لوحدي في الحوش ونسيت على الفاتحة.
نسيت الفاتحة وتذكرتها متى؟
مثلا بدأت الصورة الثانية مع عشان تذكرت روحي هل قريت الفاتحة أو لا؟
في الركعة الثانية.
أيوة مثلا.
طيب.
تمام. السؤال الثالث، مثلا نبي في صلاة الجهرية مثلا الصورة مع قرأتها الجهر قرأتها سر.
يعني قرأت في الصلاة الجهرية سرا.
قالت السر، هل هذا يعتبر سهو؟ وإذا كان سهو هل يعتبر أن السجد مثلاً زيادة أو نقص؟
أبشر يا باسم.
السؤالين الأخيرات يا شيخ، المصرف الليبي المركزي في ليبيا حدد 400 دولار كل فرد.
إيه؟
على أن تأخذن وتضع القيمة في المصرف، أما بخصم من حسابك أو تضعها نقداً، وتسلم 400 دولار في دولة برا خاطئ ليبيا.
أيوة.
كويس. لما نبي نستلمها من برا نبي نستلمها من البلاد، او يجيب لي شخص وبعدين نبي انا مثلا نبي نبيعها في ليبيا، او مثلا نبي نشتري به من برا، ايش الحكم في هذا؟ اخر سؤال يا شيخ، اللي هو مثلا يقول لك الجامع هذا فيه انحراف عن القبله. مثلا الدرجه كم اللي توصل للانحراف بحيث انك ما عادش تقدر تصلي في الجامع هذا؟
ابشر يا باسم.
بارك الله فيك يا شيخ.
بارك الله. أهلا وسهلا. طيب أرجع للأسئلة. عندي الأخت أم عبد الله بالأمس أيضا تقول أحيانا لما أجي أقرأ القرآن أقرأ في نفسي يعني فقط من دون قراءة تحريك اللسان، تقول هل هذا يعني يؤجر عليه؟ لا يا أخت الفاضل، هذا نظر، يؤجر على النظر. أنت نظرتي إلى المصحف، ما تؤجرين على القراءة. الحرف فيه بحسنة. إذا كنت تريدين أجر القراءة لابد من تحريك اللسان، لا بد من تحريك اللسان، هذا الذي يؤجر عليه الإنسان. لأن الإنسان الذي يقرأ بعينيه ما يسمى قارئ، يقال هذا ينظر، هذا يتدبر يتأمل، أما اللي يحرك لسانه هو الذي يقرأ. بارك الله فيك. أم عبد الله تقول أحيانا أعصب على عيالي وأدعو عليهم. يا أخت الفاضلة، بالنسبة للدعاء على الأولاد وعلى الأموال ينبغي للإنسان أن يبتعد عن هذا قدر المستطاع، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تدعوا على أولادكم ولا على أموالكم، فلعلكم توافقون ساعة إجابة. بمعنى قد يوافق الإنسان ساعة إجابة فيهلك الولد أو يهلك المال أو يتلف المال فيندم الإنسان، وإنما المشروع الدعاء لهم بالهداية، الدعاء لهم بالصلاح. فشيري من قاموسك يا أخت الفاضلة أنك تدعين على أموالك أو على أولادك أو على أحد من أقاربك أو على أحد من الناس، يعني خلي سلوك عندك ويقضي الدعاء للناس بالهداية. اللهم اهديهم، اللهم اصلحهم، اللهم كذا، هذا الذي ينبغي. بارك الله فيك. محمد بالأمس سأل يقول يعني بالنسبة للزكاة، يقول ما حال عليه الحول بعد، باقي تقريبا شهر أو كذا، ممكن أطلع الزكاة؟ ممكن يا أخي الفاضل. يعني الآن لو افترضنا بأن زكاتك في رمضان وباقي على رمضان تقريبا شهر، الآن يقول تقول والله أريد أن أخرجها الآن، في ناس فقراء ومساكين ومحتاجين وكذا، طلعها الآن، الآن طلعها، ما فيها شيء. يجوز تقديم الزكاة لسنتين، في أصح قول أهل العلم يجوز تقديم الزكاة لسنتين كاملتين تقدمها لسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ زكاة العباس عن سنتين كاملتين، فيجوز لك. بارك الله فيك ورضي الله عنك. محمد يسأل يقول هل يجوز للإنسان أن يوقف جميع ماله، يجعل ماله وقف؟ أخي الفاضل، الأصل الجواز. الإنسان ما دام في الحياة وفي حال الصحة وفي حال العافية وأراد أن يتصدق بجميع المال، الأصل الجواز، إلا إذا كان الإنسان عنده ضعف في الإيمان، عنده كثرة عيال، عنده كثرة أناس يصرف عليهم، فالأصل أنه ما يخرج جميع المال. ولاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني عامل الناس على قدر ما عندهم من إيمان وقدرة على التحمل هذا الشيء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه تصدق بجميع ماله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العملاق المليء ملي إيمانا وحكمة وعلم أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: تركت لهم الله ورسوله. في المقابل في رجل عنده 6 أعبد، يعني عنده مال، فأعتقهم كلهم، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام عليه وقال: يعمد أحدكم إلى كذا وكذا فيقعد ويقول كذا، يعني يقعد بعد ذلك يتكفف الناس. فأعتق النبي صلى الله عليه وسلم 2 ورد 4، يعني الثلث، عند 2 ثلث، يعني 2 من 6 يعني الثلث، أعتق 2 ورد 4 الباقين. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى أحوال الناس، اجتهد فيهم. فيا أخي الفاضل، إذا كان عندك أسرة وأولاد وذرية وناس تصرف عليهم، لا، ما توقف مالك كله، توقف بعضه وتخلي البعض الآخر لأولادك، لأنك الآن لو قدر الله ويعني وإن شاء الله بعد عمر طويل وجاء الأجل وجو العيال يقول: وين مال أبونا؟ وإذا كل المال أوقفته يمكن ما يدعون لك، أو قد يدعون عليك، نسأل الله العافية، يقول: خلانا فقراء. أما إذا كنت والله مجتهد في الحياة، أعطيت أولادك، ساويت بينهم، أعطيت هذا أرض وهذا بيت وهذا، ساويت بين بالقسمة الشرعية، ثم بقي عندك مال وأوقفته، جزاك الله خير، وهذا عمل صالح وعمل طيب وتشكر وتؤجر عليه. فانتبه لهذا يا أخي الفاضل، الأصل الجواز، لكن العلماء يكرهون أحيانا إذا كان يترتب مفسدة على الآخرين من الذرية والأولاد والورثة، ترتب عليهم مشاكل، ترتب يقعون في ضيق مثلا بهذه الطريقة. وطبعا أهم شيء النية، أن الإنسان ينوي الخير، ينوي لله، لأن وجد من الناس يا أخوي محمد يوقفون لأنه ما يري عنده مشكلة مع عياله، يقول: بدل ما يارثون خلينا أوقف لهذا، يبي يتخلص. هذه نية مشوبة، نية فيها دخن، ولذلك الإنسان ينتبه، لأن هذا المال لما طلعه لابد، كما قال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله، بمعنى يكون عملك لله خالص وحده لا شريك له. عبد الله من أندونيسيا يسأل يقول: هل يجوز للمحفظ الذي يصلي بالناس إماما أن يقدم أحد الطلبة ليعوده على الصلاة، ليعوده على إعادة الحفظ، ليشجعه؟ نعم نعم يا أخوي عبد الله، بارك الله فيك وأحسن الله إليك وكثر الله أمثالك، وهذا عمل صالح، عمل طيب، جميل أن المحفظ يصير عنده مثل هذه الاهتمامات. للأسف الشديد بعض المحفظين أبدا، هي قضية تحلة قسم، هي قضية مثل تحلة قسم، هي قضية مثل والله ثقل على الظهر يرميه ويمشي. ولذلك تجد الآن بعض المحفظين ما بارك الله فيه، الله عز وجل ما بارك في تحفيظه ولا بارك في الطلاب اللي عنده. لماذا؟ لأنه جاي يدور الفلوس، يدور الدراهم، وجاي عنده بس فقط يلقي الشيء ويمشي، ما همه، عنده ساعة واحدة يلقيها ويمشي. أما المحفظ أمثالك، كثر الله أمثالك، شوف العناية، التربية، يحفظهم ويربيهم، وأيضا يهيئهم، يدربهم، يهيئهم إلى أن يصيروا أئمة مساجد، يصيروا محفظين معلمين، فهذا عمل صالح وعمل طيب تؤجر عليه وتشكر عليه يا أخي الفاضل. وخاصة قلت لي مصلى في المركز، طيب أنك يوميا أو ما بين فترة وأخرى تدرب طالب، تقول صلي بنا. وعندنا قاعدة ولله الحمد أنه يجوز حتى إمامة الصبي المميز، يعني اللي 7 سنوات و8 سنوات، في أصح قول أهل العلم، وحديث عمرو بن سلمة يعني أصل في هذه المسألة. فالمقصود يا أخي الفاضل بأنك تؤجر على ذلك وتشكر، وضع لك برنامج في هذا وتؤجر على هذا العمل. عبد الله يقول: عندنا مصلى في المركز وعندنا مسجد قريب، أيهما أولى؟ أخي الفاضل، إذا كان والله خروجك إلى المسجد يفوت مصالح راجحة، طيب أنك تبقى مع الطلبة ومع كبار السن اللي عندكم ومع الكذا وتصلي بهم إمام، تحقق المصلحة. أما إذا كان لا والله هذا المكان المصلى يصرف الناس عن المسجد القريب ويعود الناس على الكسل، فأنا ما أنصحك بهذا. أنصحك يا أخي الفاضل إذا جاء وقت الصلاة تقول لطلابك: تعالوا بنا نصلي في المسجد، تقول لكبار السن: هذا المسجد قريب تؤجرون عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على كثرة الخطى إلى المساجد بهذه الطريقة. وحاول أنك تقدر المصلحة والمصلحة الراجحة في مثل هذا الأمر. محمد من فرنسا يسأل أسئلة طبعا كلها في قصر في صلاة المسافر، يقول هل المسافر يقصر مهما طالت المدة؟ أخي الفاضل، هذا السؤال الجواب عليه طويل، قد خصصت حلقة كاملة في هذه المسألة، ما أدري أنت تابعتها ولا لا، لكن الجواب باختصار أن هذه المسألة فيها خلاف طويل وعريض بين العلماء في القديم والحديث، ولذلك يعني لا تستغرب وجود هذا الخلاف، لا تستغرب، فيوجد خلاف في القديم والحديث بالنسبة للمدة، منهم من يقصرها على 4 أيام ومنهم من يقصرها على 6 أيام، يشيلون يوم السفر ويوم الرجوع، ومنهم يقول 17 يوم، ومنهم من يقول زيادة على ذلك. طبعا هذه المسألة يعني طرقناها والمجال ليس مجال بسط. الراجح فيما يظهر لي والله أعلم من أقوال أهل العلم أن الإنسان يقصر ما دام أنه مسافر، يصدق عليه لغة وعرفا أنه مسافر، هو مسافر ولم يعزم إقامة، ذهب لسفر معين ليعود، فما دام أنه مسافر فإنه يقصر حتى لو زاد على 4 أيام. طبعا 4 أيام قول الجمهور، لكن الذي يظهر والأدلة كلها تشير إلى هذا، لأن الأدلة في هذه المسألة تحديدا إما أن تكون صحيحة لكنها غير صريحة، وإما أن تكون صريحة لكنها ضعيفة. وعمل الصحابة وعمل السلف كله يدل على ماذا؟ يدل على أن الإنسان ما دام أنه مسافر فإنه يقصر حتى يعود إلى وطنه، 4 أيام، 10 أيام، شهر، شهرين، ما دام أنه لم يعزم إقامة فإنه يقصر حتى يرجع. طيب يا محمد، باقي لك أسئلة لكن عندي فاصل قصير، أنت والبقية إن شاء الله نأخذ ثم نعود إليكم. حياكم الله من جديد. محمد يسأل يقول هل المسافر سفر نزهة يقصر؟ نعم، من سافر سفر نزهة يصدق عليه أن يقال بأن هذا مسافر، بحيث تجاوز طبعا المسافة على قول من يرى المسافة، أو تجاوز عامر البنيان على من لا يرى التحديد بالمسافة، ما دام أنه مسافر وأخذ عدته للسفر حتى لو كان سياحة أو نزهة فإنه يقصر ولله الحمد والمنة. أما من خرج قريب من البلد وهو لا يريد سفرا يخرج للنزهة قريب ثم يعود، هذا لا يقصر بارك الله فيك. يقول أحيانا أذهب 150 كيلو لعمل معين أو لزيارة أو للإتيان بشيء وأعود في نفس اليوم، هل لأن أقصر؟ نعم، في أصح أقوال أهل العلم أن من سافر هذه المسافة الطويلة وعاد في وقت قصير فإنه يقصر. هناك قول يقول بأن المسافة الطويلة مع الزمن القصير لا يقصر فيها الإنسان، والصواب بأنه يقصر ما دام أنه يطلق عليه لغة وعرفا أنه سفر، يقال فلان سافر 150 كيلو حتى على قول الجمهور يرون بأن الإنسان يقصر فيها ويترخص برخص السفر، فتقصر يا أخي الفاضل بارك الله فيك. محمد يقول عندي إقامتين، واحدة في فرنسا واحدة في تونس، يقول إذا ذهبت إلى تونس أقصر يعني أترخص برخص السفر؟ لا يا أخي الفاضل، أنت ما دام عندك إقامة في تونس وإقامة في فرنسا فأنت ذو إقامتين، ولذلك لا تقصر لا هنا ولا هنا، ما تترخص برخص السفر لا هنا ولا هنا. لكن إذا جئت تونس وبيتك في العاصمة ما تقصر، أما إذا نزلت تونس في بلد آخر في منطقة أخرى في أحد مدن تونس فإنك تقصر بارك الله فيك، لأنه يصدق عليك بأنك ما زلت مسافر من فرنسا إلى المنطقة هذه. أما إذا وصلت إلى بيتك في أي مكان يعني المدينة التي فيها بيتك فإنك لا تقصر بارك الله فيك. محمد يقول متى تنتهي مدة القصر؟ هل عند رؤية البنيان أو رؤية البيت أو الدخول إلى البيت؟ أخي الفاضل، إذا دخل الإنسان بلده مدينته يعني مدينته أو قريته دخلها انقطع القصر، بمجرد أن يدخل انقطع القصر. أما إذا كان على مشارفها فإنه ما زال يقصر ويجمع. أفترض الآن أنت مسافر في السيارة وباقي 5 كيلو أو 3 كيلو أو كيلو، وين تشوف البلد؟ تشوف بلدك الآن، وحان وقت الصلاة، يجوز لك أن تقصر ويجوز لك أن تجمع. وإن كان بعض العلماء لا يرى الجمع، يقول ما دام أنه يعني يغلب على ظن أو يتيقن بأنه سيدرك الصلاة الثانية فما يجمع لكن يقصر، هذا هو القول الراجح، وهذا الفعل الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وعليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم. محمد يقول يعني هناك من يقول يعني نراهم يتجادلون في قضية القصر، يقول من الحنفية، فيقولون يعني يحصل بينهم كلام وينكر بعضهم على بعض. أولا يا أخي الفاضل، بالنسبة لمسألة القصر في السفر جماهير أهل العلم على أنه سنة. الحنفية يذهبون إلى الوجوب وهو قول لبعض السلف، بمعنى أن الحنفية يوجبون القصر، يقول يجب عليك أن تقصر في السفر. الجمهور يقول لا، القصر لا يجب وإنما يسن وهو رخصة من الرخص. الأمر الثاني، لا يجوز للمسلم أن يدخل في نزاع وصراع وجدل عقيم وولاء وبراء وعداء في قضايا من الخلاف السائغ، بمعنى كما قال الإمام أحمد لا تحمل الناس على مذهبك، وكان يقول بلغ السنة، يعني بلغ الناس الأمر واتركهم، لا تحمل الناس وتعاديهم وتبدأ يعني والعياذ بالله يحصل جدل نهايته التفرق والتشرذم، هذا ليس من شريعة الله. من مقاصد شريعة الإسلام التي بعث الله بها محمدا عليه الصلاة والسلام الاجتماع، اجتماع القلوب، اجتماع الأبدان، توحد الكلمة. أما هذه المسائل هذه حصل خلاف، نحن ذكرنا قبل قليل الخلاف بين الصحابة، حصل خلاف في مسائل السفر والقصر، وفي مسائل التيمم والتيمم بالتراب عند فقد الماء والإعادة وعدم الإعادة، موجود هذا، ولكن هذا كله ما يغر الصدور، ما يجعل الناس يتدابرون ويتشاحنون والعياذ بالله، بحيث أنه تكون هناك شحناء في الصدور وكراهية وبغضاء، هذا كله غير مشروع. فنبه لهذا بارك الله فيك. وأي قوم ترى بأنهم جدالهم يوصل إلى هذه المفسدة فنأ بنفسك وابتعد، فإن العافية نعمة من نعم الله جل وعلا. أحمد من الشارقة يسأل يقول بالنسبة للقدر إذا كان مكتوبا على الإنسان من الولادة إلى الوفاة، يقول ففيما العمل؟ أخي أحمد بارك الله فيك، هذا السؤال سأله بعض الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله يعني بالنسبة لمسائل القدر هل هي خلاص يعني محسومة ومنتهية ولا كذا؟ فقال لا، فبين سلم بأن الله كتب مقادر كل شيء. فقالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أخي أحمد أنا أعطيك قواعد مهمة جدا في هذا الباب لك والإخواني وأخوات المشاهدات والمشاهدين. أولا، الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي لا يصح إسلام أحد إلا أن يؤمن بالقدر، خيره وشره، حلوه ومره من الله. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، يعني من الله جل وعلا. وأزيدك معلومة، جميع الديانات تؤمن بالقدر خيره وشره، اليهود والنصارى كلهم يؤمنون بأن الله قدر مقادر كل شيء، هذه أضفها إلى معلوماتك. الأمر الثاني، عندنا قاعدة أن القدر سر الله جل وعلا، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وإنما ذكر ربنا جل وعلا هذه المعالم القدر. ولذلك يقول العلماء لا يجوز الخوض في القدر، بمعنى لا يجوز الجدل في قضايا القدر وأن الإنسان يأخذ ويعطي ويجعله محل للأخذ والرد، هذا أمر خطير. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع لغطا في المسجد فخرج وإذا بهم يتجادلون في القدر، فكأنما تفقأ حب الرمان في وجهه من الغضب. تعرف الإنسان إذا غضب واحتبس الدم في وجهه أحيانا يكون مثل حب الرمان، غضب عليه الصلاة والسلام، قال أبي هذا أمرتم؟ لقد أهلك من كان قبلكم بهذا الأمر. فزجرهم وتغيظ عليهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك علماء أهل السنة ماذا يقولون؟ يقول لا يجوز الخوض في القدر، يعني التفاصيل القدر، وإنما نؤمن به على الإجمال. لماذا؟ لأن هذا سر الله جل وعلا. الأمر الآخر، القدر يقوم على أربع مراتب. أولا العلم، فالله جل وعلا عالم بما كان وما يكون، ولو عالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني حتى الأشياء التي لو لم تكن فالله جل وعلا عالمه، هو عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى، هو الرحمن الرحيم. ولذلك استحق اسم العليم جل وعلا، لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فالله جل وعلا عالم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم. ولذلك الصحابة لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن أطفال المشركين أين هم، قال الله أعلم بما هم عاملون، ما أدري والله أعلم. يعني هذا الطفل ما تدري إذا كبر يكون مؤمن ولا كافر، فهم أمرهم إلى الله عز وجل، فقد يكون من أهل النار وقد يكون من أهل الجنة، ولذلك حسابهم عند ربي. الأمر الآخر مسألة الكتابة، يقول جل وعلا في كتابه العزيز إن يقول جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء، فالله جل وعلا كتب كل شيء بعد أن علمه، فالله عالم كل شيء، عالم كل شيء، ما يعزب عن ربنا مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولذلك كتب مقادير الأمور كلها في هذا الكتاب، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهو اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ سر من أسرار الله جل وعلا، ما يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا إلا من ارتضى من رسول يخبره ببعض الأمور. ولأجل هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. الأمر الآخر الخلق، المشيئة، فالله جل وعلا مشيئته نافذة في خلقه وفي عباده، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولذلك ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. المرتبة الرابع مرتبة الخلق، إن مرتبة الخلق الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، كل شيء، العرش فما دونه مخلوق، السماوات، الأجرام العلوية، الذرات، كل شيء خلق الله جل وعلا، خلقه سبحانه وتعالى وهو عالم به ولا يغيب عنه شيء جل وعلا وتقدس. الأمر الآخر يا أخي الفاضل، هذا السر العظيم يدفعنا إلى ماذا؟ إلى العمل، ما يدفعنا إلى الكسل. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال الراوي كما عند ابن حبان وغيره، قال فازدادوا عملا، ما ازدادوا كسلا وخمولا وبرودا، لا، إنما ازدادوا عملا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا. فللأسف الشديد بعض الناس الآن، وهو حقيقة يضحك على نفسه، الواقع يضحك على نفسه، يقول طيب ليش أنا أعمل؟ يمكن الله قدر لي النار. طيب ليش افترضت النار؟ لماذا لا تفترض الجنة؟ لماذا لا تقول الحمد لله إن شاء الله الله عز وجل قدر لي الجنة؟ ليش افترضت النار؟ ودليل عقلي ضربته قبل فترة لأحد المتصلين، شخص يعني الآن لو قيل له، الآن قيل له هناك طريقان هو يريد أن يسافر، قال دلوني على الطريق اللي يودي للمدينة الفلانية، طريقان، طريق 100 كيلو تصل إلى المنطقة الفلانية مسافة 100 كيلو، لكن هذا الطريق وعر، هذا الطريق في عقبات ومفاوز، في حفر، في لصوص، فيه وحوش، فيه يعني في هلكة، وطريق هذا 100 كيلو، ها، وطريق 200 أو 300 كيلو، لكنه معبد، مسفلت، علامات، إشارات، أمن طرق، ما عرف الناس عنه شيء من هلكة. بربك يا أحمد تختار أي طريق؟ جزما عقلك ومنطقك يقولك أختار هذا الطريق الطويل اللي يحقق لي السلام ولا أختار هذا الطريق. إذن أحيانا مثل ما قال الله عز وجل عن المشركين، قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء فأكذبهم الله وأكفرهم. فالآن بعض الناس يقولك يا أخي ليش أصلي وليش كذا، يمكن الله كتب لي النار، أعوذ بالله. طيب يمكن كتب الله لك الجنة. فأنت يا أخي الفاضل كل واحد ينبغي أن يعمل ويجتهد، وإذا علم الله عز وجل هذه النية الطيبة والصادقة منك سيوفق بإذن الله للعمل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أحمد يقول زوجتي ما تشتغل وعندها ذهب وأبوها فقير وإخوانها فقراء، ممكن تعطيهم؟ أخي الفاضل، أولا بالنسبة لزكاة الذهب الملبوس، أنا أفتي في هذا البرنامج بأنه لا زكاة فيه، أي ذهب عند امرأة تلبسه فإنه لا زكاة فيه، أما إذا كانت تكنزه أو تعده للتجارة أو للبيع والشراء ففيه الزكاة. الأمر الثاني، الفرع ما يعطي الأصل من الزكاة إلا إذا كان غارما، يعني أبوها عليه ديون مثلا قروض، ممكن تعطيه من الزكاة بشرط أن يكون القرض بحق. أما إخوانها خواتها يجوز تعطيهم من الزكاة لأن نفقتهم غير واجبة عليها، فقل لها يعطون، تعطي خواتها وإخوانها يخففون عن الوالد. أم عبد الرحمن تقول والدتها توفيت قبل فترة وعندها فلوس وذهب وعندها يعني ذكرت أشياء، تقول المال اللي عندها حسب ما فهمت قسمين، قسم أموال لها وقسم مبلغ حطته بالبنك تأخذ عليه فوائد. تقول ما العمل؟ أخت الفاضلة بالنسبة للأموال الباقية هذه كلها تركة، وبالنسبة للمال اللي وضعته في المصرف فإنكم تسحبون رأس المال فقط، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإذا ألزمكم المصرف ألزمكم بهذه الفوائد خذوها وتخلصوا منها لفقير لمسكين بغير نية الصدقة، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة. وبقية المال الذهب الثياب الفلوس مثلا تركت بيت تملك أو أرض أو شيء، كل هذه تركة مع رأس المال الموجود في البنك، الزيادة هذه لا تأخذنا لأن لا تحل لكم، بارك الله فيك. أم عبد الرحمن أسأل الله تعالى أن يصلح لك ولأولادك، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظكم، أسأل الله جل وعلا أن يحفظ جميع المسلمين، وأن يصلح ضال المسلمين، وأن يتوب على من أذنب وأخطأ يا رب العالمين. أبو صادق من السعودية يقول بأنه مقيم هو من اليمن، يقول يشتغل في الجامعة، يقول أخذت إجازة من دون مرتب، يقول لما جئت السعودية واشتغلت اتصلوا بي من هناك قالوا بأن مجلس الكلية لما انعقد قالوا بأنه يمددون لك الإجازة من دون راتب، يقول هو أخذها بدون راتب، يقول مددوها براتب، يقول أنا ذهبت أخذت إجازة من دون راتب ولما وصلت السعودية قالوا لي خلاص المجلس الكلية انعقد الآن يقول لك إجازة مددوها براتب، يقول هل أستحق هذا المال؟ نعم، إذا كان النظام يسمح وخاصة مجلس الكلية ما ينعقد ويصدر مثل هذا القرار إلا وهو استند إلى مواد قانونية عندكم بهذه الطريقة. فيا أخي الفاضل الرواتب اللي تأخذها أثناء الإجازة هذه حلال لك ما دام أن القرار صدر من مجلس وليس من فرد، مجلس قرر بأن يعطيك إجازة بمرتب فيكون الراتب حلال لك، بارك الله فيك وأغناك الله بحلاله عن حرامه. باسم الليبي يقول بالنسبة للتثاؤب لما أتثاؤب خارج الصلاة هل أستغفر هل أستعيذ بالله؟ لا يا أخي الفاضل لا تستغفر ولا تستعيذ، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا تثاءب أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو كان يستغفر أبدا. في تخريج لبعض الفقهاء يقولون لما كان التثاؤب من الشيطان ناسبه الاستعاذة، هذا قول لبعض الفقهاء، يقول لما كان التثاؤب النبي عليه الصلاة والسلام قال العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، فقالوا ناسب الحال أن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، لكن أنا لا أحفظ نص في هذا لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، لكن لو قال أحيانا إنسان بحيث لا يوظفها لا يقيدها بهذا المقام قال أحيانا لا حرج، أما أن يجعلها عادة مستمرة بعد كل تثاؤب فلا. باسم يقول نسيت الفاتحة في الركعة الأولى، يقول ما تذكرتها إلا في الركعة الثانية، ما العمل؟ أخي الفاضل بالنسبة لمن نسي ركنا من أركان الصلاة فتذكره في الركعة الثانية وقد فات محله من الركعة الثانية سقطت الأولى وقامت الثانية مقامها. أضرب لك مثال، أنت الآن نسيت الفاتحة في الركعة الأولى ثم تذكرتها بعد الفاتحة، بعد ما قرأت الفاتحة وركعت تذكرت أنك ما قرأت الفاتحة في الركعة الأولى، خلاص سقطت الركعة الأولى وقامت الثانية مقام الأولى، تكمل صلاتك على أن الثانية هي الأولى، بارك الله فيك. أما إذا تذكرت لما قمت إلى ركعة الثانية فتذكرت غلب تيقنت تذكرت بأنك ما قرأتها فإنك ترجع إلى الفاتحة، يعني الآن تنوي الرجوع إلى الفاتحة فترجع إلى الفاتحة ثم تكمل ما بعدها، لأن ما بعدها في الركعة الأولى سقط. وهكذا هي شبيهة بالحالة التي ذكرتها لك قبل قليل، كأن طبعا لما قلنا تسقط سقطت الركعة الأولى قامت الثانية تأتي بتكمل الصلاة، هذه كذلك وفيها شبه، فيها شبه يمكن في غير الفاتحة قد لا يكون شبه في غير الفاتحة، أما في الفاتحة فكأنك ابتدأت الصلاة من جديد وما زاد فإنه من قبيل السنة، بارك الله فيك. تقول والله أنا شاك أنا ما أدري، لا الشك في العبادة وبعد العبادة مطروح، يعني الشك في أثناء الركن أثناء، أنت الآن أتيت بالفاتح ثم شككت هذا الشك مطروح بارك الله فيك أو بعد العبادة. تفضل أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام
يا شيخ، أنا بأخذ دواء ولازم أشربه لمدة شهر خلال اليوم وعلي قضاء أيام من رمضان، هل يجوز تأجيل هاي الأيام إلى بعد رمضان أم أدفع كفارة؟
طيب أبشري أهلا. طيب أخوي باسم يعني أعيد بالنسبة للشك أثناء العبادة، طبعا تنظر إذا والله الشك كان غالب تأتي بالركن. يعني الآن أنت شككت تقرأ في ما زاد عن الفاتحة ثم شككت قرأت الفاتحة أم لا، إذا ما كان عندك وسواس مثلا ما عندك مشكلة، فإنك ترجع تأتي بالركن ما دام أنه في الركن تأتي به. أما إذا انتهى الركن فإن الشك هنا مطروح. بارك الله فيك. باسم يسأل يقول بالنسبة لشخص في الصلاة الجهرية ما جهر، يعني المغرب أو العشاء أو الفجر، صلى سرا، ما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيح، الصلاة صحيح في قول جماهير أهل العلم، لكن طبعا فوت سنة، لأن الجهر سنة في أصح أقوال أهل العلم، ولذلك صلاته ناقصة سنة من السنن، إلا إذا كان نسيا. فإذا كان نسيانا لا شيء عليه، وليس عليه سجود السهو. بارك الله فيك. باسم يقول المصرف الليبي عندهم يعطون 400 دولار يقول لكل فرد، ما يصرفها في الداخل، يقول ممكن يصرفها في الخارج ويعيد يدخلها البلد؟ يجوز، ما فيها شيء أخي الفاضل، يعني تصرفها في الخارج بس بشرط، لا بد من أن تأتي بشروط صحة الصرف. يعني صرف الدينار إلى دولار أو إلى يورو يصح بشرط واحد، وهو التقابض. التقابض لابد من التقابض في مجلس العقد، والتقابض إما أن يكون حقيقي أو حكمي. الحقيقي معروف يد بيد، والحكمي إما يدخله في حسابك أو يعطيك شيك مصدق أو يكون هناك وكيل لك يقبض بالنيابة عنك. باسم من ليبيا يقول بالنسبة للانحراف عن القبلة ما هي الدرجة؟ أخوي الفاضل هذا يختلف باختلاف الحال، فمن كان حول الكعبة وانحرف عنها ولو بصانتي واحد، يعني خرج عن الكعبة بصانتي واحد ما صحت صلاته، هذا إذا كان عند الكعبة. شوف الكعبة ولو بصانتي، الآن نقول من عند الحجر الأسود انحرف صانتي واحد ما استقبل القبلة ما صحت صلاته. كلما ابتعد الإنسان عن الكعبة كلما يعني تحقق الاتجاه أو تيقن أو غلب على الظن الاتجاه. بالنسبة للانحراف، الانحراف أن يكون إلى غير جهة القبلة، يعني أن يكون إلى جهة، يعني أفترض الآن هذه القبلة شرفها الله، أفترض لو انحرف الإنسان شيء يسير هكذا ما في شيء، خاصة إذا كان بعيد مثلا أنتم في ليبيا يسير، أو مثلا انحرف بهذه الطريقة درجة مثلا 5 درجات أو 4. الانحراف الذي لا تصح به الصلاة أن تأخذ جهة أخرى، هذه جهة وهذه جهة وهذه جهة وهذه جهة، أن تأخذ جهة هنا أو جهة هنا، أو تأخذ زاوية بحيث أنك فعلا يصدق عليك أنك ما استقبلت القبلة، هذا الذي تبطل به الصلاة. بارك الله فيك. أم محمد بارك الله فيها تقول عندها دواء لمدة شهر تتناوله، وعندها أيام من رمضان الماضي، تقول ما أقدر يعني أصوم الآن، لابد من تناول الدواء، ممكن أصوم بعد رمضان؟ ممكن يا أخت الفاضل، الصيام ذمتك الآن مشغولة بالصيام، لا بد أن تصومي قبل رمضان بعد رمضان، لكن إذا كنت تساهلتي يا أم محمد الفترة هذه كلها وما صمتي، تصومين بعد رمضان وتطعمين عن كل يوم مسكين. أما تقول لا والله أنا مريضة وكنت مثلا حامل أو ألد أو أرضع، حامل أرضع ويعني شيء من هذا القبيل، حقوق الزوج كذا، وما استطعت مثلا، ما في بأس تقضين بعد رمضان، ولا شيء عليك إلا القضاء. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.